الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سنقرأ إن شاء الله تعالى بهذه السور القصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. أما سورة القصص فأطول قصة فيها هي قصة موسى عليه السلام مع فرعون لعنه الله. وانفردت هذه السورة سورة القصص بذكر جزء من تاريخ موسى عليه السلام لم يذكر إلا في هذه القصة أو في هذه السورة. ففي سورة القصص ذكر الله تعالى ميلاد موسى عليه السلام وكيف خرج من مصر إلى بلاد مدين وتزوج هناك وكيف عاد بعد أن قضى لصهره أبر الأجلين وأوفاهما، فقد تزوج بنت الرجل الصالح على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما. فلما قضى موسى الأجل يعني 10 سنين في بلاد مدين تحقيقا لصهره وإكراما له، استأذن صهره وعاد إلى مصر. وقال تعالى في سورة طه: ثم جئت على قدري يا موسى. وأثناء العودة كان النداء والاصطفاء والاجتباء، فشد الله تعالى أزر موسى بأخيه هارون وذهب إلى فرعون، وكان ما كان من إصراره على الكفر، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ويجعل الله تبارك وتعالى هذا القصص دليلا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فدائما يعقب ربنا سبحانه وتعالى على القصص القرآني بالإشارة إلى أن هذا من أكبر الدلائل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي السورة الكريمة يذكر الله تعالى موقف المشركين من العرب من النبي عليه الصلاة والسلام ومن القرآن، ويقال: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فينذرهم الله تبارك وتعالى أن يحل بهم غضبه وينزل بهم على عذابه كما فعل بالقرى الظالمة من قبلهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويذكر الله تعالى شيئا من أهوال يوم القيامة وشيئا من دلائل القدرة والتوحيد في الآفاق، ويختم الله تعالى السورة بقصة قارون. فقصة فرعون كانت بيانا لطغيان سلطان الملك، وقصة قارون بيان لطغيان سلطان المال. أول السورة قصة فرعون فيها بيان لطغيان الإنسان بسبب ملكه، وآخرها قصة قارون فيها بيان لطغيان الإنسان بسبب ماله. وتختم السورة أيضا بشيء من أهوال القيامة وبيان قانون الجزاء الذي يجزي الله به عباده يوم القيامة. أما سورة العنكبوت فالله تبارك وتعالى بيّن فيها سنة من سننه الكونية في عباده، وهي سنة الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالله تبارك وتعالى لا بد أن يبتلي عباده ليميز الله الخبيث من الطيب، لأن الله تعالى قال عن أناس في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. وقال هنا في العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لذلك كان لابد من الابتلاء ليعلم الله من يعبده مخلصا له الدين ومن يعبده حرصا على الدنيا. وذكر الله تعالى في السورة طرفا من قصص الأنبياء على وجه الإجمال والإيجاز، إلا أنه بشيء من التطويل ذكر دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وبين لهم بطلان ما يعبدون من دون الله لأنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وذكر الله تعالى أيضا دلائل من دلائل القدرة والوحدانية. وعقب على هذا الطرف من قصص الأنبياء إلى أنه تلك سنة الله في الظالمين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعلى الظالمين أن يعتبروا، فعلى الظالمين أن يعتبروا بما أصاب الظالمين، فالعاقل من اتعظ بغيره. وضرب الله تعالى مثلا للذين تولوا من دونه أولياء، فقال مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. العنكبوت تحتمي ببيتها، وبيتها أضعف البيوت لا يحمي من بداخله. وكذلك الذين يتخذون من دون الله أولياء، اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا عزة، كلا سيكفر بعبادتهم ويكونون ضدا، اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالذين اتخذوا من دون الله أولياء ما مثلهم إلا كمثل العنكبوت اتخذ بيتا تحتمي به وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وذكر الله تبارك وتعالى من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في العنكبوت أميته. في القصص ذكر من دلائل النبوة القصص القرآن. هو محمد حيرة في الكلام ده منين؟ ما عاصره ولا عايشه ولا قرأ ولا خرج من مكة، فمن أين له ذلك إلا الوحي؟ في العنكبوت يجعل الله تعالى من دلائل نبوة النبي الأمية، كون أمي ويعلم البشرية كلها، أمي ويأتي بكتاب يعجز فصحاء العرب بل تعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بشيء من مثل. فيقول تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، لا كنت لا بتقرأ قبل كده ولا بتكتب، إذن لو كنت تقرأ أو تكتب إذن لارتبى المبطلون. لو كنت قبل كده بتقرأ وتكتب وبتألف كتب، فجد بعد كده جد القرآن كان وليه يعني ما هو ألف كتب كتيرة قبل كده، يبقى هذا واحد من تآليف مصنف المصنفات، لكنك لا كنت ولا بتقرأ ولا بتكتب قبل هذا القرآن ولا بعده ولا بعده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبئ هو لا يقرأ ولا يكتب، ومات وهو لا يقرأ ولا إيه ولا يكتب. أمي علم البشرية كلها ما لم تكن تعلم، فكان هذا دليلا على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ذكر تعالى أيضا في السورة شيئا من أهوال يوم القيامة والعذاب الذي ينتظر المكذبين الذين يستعجلونه، كما ذكر شيئا من دلائل القدرة والتوحيد. أما سورة الروم ففي مطلع أيضا معجزة، وهي الإخبار بالغيب والإنباء عما سيكون ثم يكون كما أخبر عنه، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا عن الله تبارك وتعالى. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ولو كان هذا من عند محمد ما تجرأ أن يقول بهذا، لأنه لا يضمن أن الروم تغلب، وهو يعلم أنهم ينتظرون بالدوائر، يتربصون بالدوائر، يعزيني يمسكوا على أي كلمة عشان يقولوا شفتوا بقى انكذب ولا لا. لا، الرسول أوحي إليه وهم من بعد سيغلبون في بضع سنين، وبكل قوة ويقين وصراحة يصدع ويجرأ ويبلغ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لأنه على يقين أنهم سيغلبون، لأن هذا كلام الله سبحانه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم من دلائل القدرة والتوحيد، ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته. ولذلك قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك بعدما ذكر دلائل التوحيد قال للنبي: ومن آمن معه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكر سبحانه وتعالى شيئا مما ابتلى به الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا الفساد الذي أصاب البر والبحر ببعض ما كسبت أيدينا، لا بكل ما كسبت أيدينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فلما قال ويعفو عن كثير فهمنا إن هذا ببعض ما كسبت أيدينا لا بكل ما كسبنا. ونحن نستغفر الله تعالى ونتوب إليه ونسأله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا يهلكنا بما فعل المبطلون. وختمت السورة بذكر آية من آيات الله في خلقه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذه السنن الكونية في الإنسان من يستطيع تغييرها، ومن يستطيع مخالفتها، ومن يستطيع أن يهرب منها؟ خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ألا ليت الشباب يعود يوما، بس هو ذا يقدر يقول الشيبة. ألا ليت الشباب يعود يوما، لكن يقدر يرجع الشباب تاني؟ ما يقدرش يرجع أو يستطيع أن يرجع فتى قويا تاني كقوة الشباب؟ ما يقدرش. يبقى أنت بتحرك ولا حول لك ولا قوة، أنت تحرك ويدبر أمرك من قبل الله الذي استوى على العرش يدبر الأمر. أما سورة لقمان فلقمان كان عبدا حبشيا من عباد الله الصالحين، لم يكن نبيا ولكن كان عبدا من عباد الله الصالحين. أنعم الله عليه بنعمة عظيمة ونعمة الحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة هي الإصابة في الرأي والعلم والعمل بالعلم. الحكمة هي الإصابة في الرأي والعمل بالعلم. والله يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك أمر لقمان أن يشكر الله، قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. سجل الله تعالى شيئا من حكمة لقمان في قرآنه وكتابه يتلى على مر الزمان، ليكون هذا العبد الصالح أسوة حسنة للآباء. لقد قلنا في سورة الأنبياء في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قلنا من أهم الدروس أن نقتدي ونهتدي بإسماعيل عليه السلام في الصدق في الوعد وفي القيام بحق الأبناء علينا في التربية. ها هو الله تبارك وتعالى يسجل لنا قواعد التربية، أصول التربية، كيف تربي ولدك، كيف تربي أولادك، كيف تعلمهم، ما هي القواعد والأصول. ذكر الله هنا: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنا إن تكن مثقال حبة من خردل، يا بني أقم الصلاة، لا تصعد خدك للناس، اقصد في مشيك، تعلم ابنك حق الله وحق العباد، تعلمه الأدب والأخلاق، حتى آداب الطريق. لازم تعلم ابنك إزاي يمشي وإزاي يحافظ على الطريق، وكيف لا يعبد بالطريق نفسه، ولا يعبد بالممتلكات العامة والخاصة التي في الطريق. هذا من واجب الآباء نحو الأبناء. ويذكر الله تعالى في سورة أيضا بعض دلائل القدرة والتوحيد: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وتختم الصورة بحث الناس على تقوى اليوم الآخر، اليوم الذي لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولد شيئا، اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وتختم ببيان أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ومفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما سورة السجدة فهي سورة مباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة قبل أن ينام، كان يقرأ تبارك الذي بيد الملك وألف لام ميم السجدة قبل أن ينام، مع سور أخرى وأدعية وأذكار يأتي بها عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ بها في فجر الجمعة كل جمعة كما في البخاري. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد ظن كثير من العامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها من أجل السجدة التي فيها، فلذلك تراهم يقرؤون قبل السجدة آيتين وبعدها آيتين وينتهون من الركعة الأولى، ويقرؤون في الركعة الثانية خواتيم سورة الإنسان. وما هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من أجل هذا قرأ، إنما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة كاملة في الركعة الأولى والإنسان كاملة في الركعة الثانية، ذلك أن هاتين السورتين اجتمعتا في وحدة الموضوع على ذكر المبدأ والمعاد والقيامة الصغرى والقيامة الكبرى وأهوالها وأحوال الناس فيها والجنة ونعيمها والنار وعذابها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، فكان يقصد من قراءة السورتين في فجر الجمعة، يقول القيامة حتقوم يوم الجمعة، وإحنا النهاردة يوم الجمعة هم، اسمعوا ما سيكون في يوم القيامة عشان تتقوا ذلك اليوم كما أمركم الله في آخر السورة السابقة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.